الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الشيخ النائيني له توجيه ظريف لإسقاط العلم الإجمالي الثاني عن الحجية، وهو مركب من مقدمات ثلاث. الأولى ذكرتها، بينتها في المحاضرة السابقة، وحاصلها إن العلم الإجمالي إنما يكون حجة لو كان مولدا، يولد هاي الولادة، هو يولد ولادة، يريد ولادة، يولد علما بالتكليف ويحدث التكليف على كلا التقديرين. يعني إذا المعلوم بالإجمال هنا في هذا الطرف يحدث شنو؟ تكليفه. إذا كان في ذلك الطرف يحدث تكليفه، هنا يكون حجة. أما إذا كان يحدث على هذا التقدير ولا يحدث على ذلك التقدير، هذا ليس، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، إن المدارك في الحجية ليس على ملاحظة زمان العلم الإجمالي، بل على ملاحظة زمان المعلوم. فلو علمت الآن بأن الماء نجس أمس، فالنجاسة وآثارها تثبت من أمس وليس من الآن. فالمدار على ظرف المعلوم وليس على ظرف العلم. ثم قال: وعلى هذا الأساس لو علم المكلف يوم السبت مثلا بأن النجس إما إناء واحد أو إناء اثنين، فالنجس أحدهما في يوم السبت، ثم في يوم الأحد علم بأن قطرة بول وقعت إما في أحد الإناءين ثم في يوم الأحد علم بأن وقع قطرة بول إما في أحد الإناءين، يعني أول وثاني، أو في إناء ثالث، ووقوع القطرة كان وقوع القطرة كان يوم الجمعة، ولكن العلم بذلك حصل في وقت العلم. الفرضية إن شاء الله خد تتضح، خاف شوية المثال هذا. العلم حصل يوم الأحد بوقوع قدرة البول، في يوم الجمعة، القطرة واقعة يوم الجمعة، إما في الإناء الثالث أو في أحد الإناءين الأول. هنا يوجد علمان بهذا الشكل، ونسأل المنجز منهما من هو ما هو على طبق ما بيناه من الميزة. لا تسرع رجاء، لا تسرع وأجيب. الفرضية من أول خل أقولها رجاء، هاي الفرضية، الفرضية على أنه يوم السبت لما انصار حصل لي علم إجمالي، لو هذا الإناء الأول تنجس اليوم السبت، لو هذا الإناء الثاني، هذا كل الحكي يوم السبت. لما صار يوم الأحد حصل لي علم بأن يوم الجمعة تنجس بقطرة البول، إما الإناء الثالث أو أحد الإناءين الأولين، فالتنجيس، فحصل لي علمان حينئذ، علم يوم السبت سميه وعلم يوم الأحد. بس علم يوم الأحد معلومة في أي يوم؟ الجمعة. اللي الجمعة ترى أسبق منين اللي البالت من السبت. ومعلوم ماذا؟ العلم الثاني ليس أسبق بل متأخر أو مقارن ليوم السبت على أي حال. فالتنجيز لمن؟ أجاب قدس سره أن التنجيز يكون للعلم الثاني، يعني الذي حصل يوم الأحد، فإن معلومه، معلومه شنو معلومه؟ متقدم وأسبق، فيكون هو المنجز، بخلاف العلم الحاصل في يوم السبت، فإن معلومه متأخر. واضح مطلب هذا؟ ما بيفرج. هذه المقدمة الثانية التي ذكرها. المقدمة الثالثة التي ذكرها الأخيرة وينتهي المطلب مالته حتى إن شاء الله تفكر به إلى يوم السبت، فكر به ظريف. مقدمة الثالثة الذي ذكرها قال: نحن ذكرنا أن الأسبق معلوما، لا علما بل معلوما، الأسبق معلوما يكون هو المنجس. والآن نقول ليس المراد من الأسبقية خصوص الأسبقية إن شاء الله انتهت هذه المقدمة، هم انتهت بعد مضمونها افتهمت، خصوص الأسبقية الزمانية، بل ما يعم الأسبقية الرتبية. شوف شلون جاب جر 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 الفلسفة والرتبة ولا ودخلها بالأصول والتنجيز بهذا الشكل. وعلى هذا الأساس رتب هذه الثمرة. قال: فلو فرض أنه حصل العلم الأول والعلم الثاني في زمان واحد من حيث العلم ومن حيث المعلوم، يعني في هذه الساعة علمت إما إناء واحد نجس أو إناء اثنين، وفي نفس الوقت علمت بأنه هناك ملاقات حاصلة بين الثالث وبين الأول، فأعلم الآن أيضا مقارنة للعلم الأول بأن إما الثالث نجس أو الثاني، إنه هنا زمان العلمين واحد وزمان المعلومين أيضا واحد. لكن رغم ذلك المنجز هو العلم الأول، يعني بين الإناءين واحد واثنين، لأنه العلة، لأنه العلة لحدوث العلم الثاني، وما دام علة فهو أسبق. شو شلون حكي رتبه هيك، ما شي يسموه هذا هندسة، شي يسموه ما أدري شو، ما أدري شو حساب هندسة، شلون شي فوق شي رتبه. فالعلم الأول حيث إنه مولد للعلم الثاني فيكون أسبق رتبة، وإن لم يكن أسبق زمانا فيكون هو الحجة، والعلم الثاني يسقط عن الحجية، وإذا كان ساقطا عن الحجية فيجري الأصل في النتيجة. هاي بعد وصلنا الحمد لله، حصل المطلوب، فيجري الأصل في الملاقي، يعني في الطرف الثالث، بلا مانع ولا واسع، لأن العلم الإجمالي طرحناه في سلة المهملات. إذ الأسبق رتبة هو العلم الأول. هذا توضيح، إن شاء الله المطلب صار لكم واضح. هذا توضيح ما أفاده، فكروا في هذا المطلب، صحيح قابل للمناقشة، كيف يناقش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إذا نظرت في المرآة، أدب إسلامي هذا جميل، فكبر الله ثلاثا وقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وآية جميل، وآية أدب راقي، كبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من كل شيء الذي خلق الإنسان بهذا الشكل، وكل إنسان جعلهم يختلف، إيش قد نسخ بشرية، فكل نسخة تختلف، وكل النسخ جميلة دقيقة. على أي حال، وقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. المؤمن بشكل عام وطالب العلم بشكل خاص يحتاج في جملة ما يحتاج إليه حسن الأخلاق، وأقصد من ذلك حسن الأخلاق بالمعنى الأعم الذي يشمل حسن السيرة وحسن السمعة، هذا هم يحتاج طالب العلم، سيرته جيدة وسمعته، هم سمعة لما يذكر يذكر بخير، لا يذكر مع سلبيات أو مع سكوت المشعر بالتوقف من ناحيته، فيحتاج إلى حسن الأخلاق. وقد أكد الإسلام وأولى اهتماما واسعا كما نعرف لمسألة الأخلاق، حتى أن القرآن الكريم حينما يذكر النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على هذه الخصلة. التي كانت عنده صلى الله عليه وآله، وإنك لعلى خلق عظيم وجميل. وانتصار الإسلام كما نعرف بثلاثة أمور، واحد من عدها أخلاق النبي صلى الله عليه، يعني أخلاق النبي صارت سبب لنصرة الإسلام. والحديث النبي الحديث الشريف يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. هذا هم جميل جدا، من عنده هالقد فلوس الذي يعطي علما للناس حتى يجلب قلوب الناس إليه؟ مو أحد وسائل جلب القلوب، ولعله جلب مؤقت وظاهري سطحي مو واقعي ومن الأعماق، هو بالأموال. لكن إذا انقطعت الأموال صرت مفلس أنا في يوم من الأيام، ما عندي بعد وقطعتها، الناس ينقلبون لي أعداء، المحبة تزول. فأحد الوسائل هو الأموال، ولكن هذه الأموال في الحقيقة لا تجلب القلوب جلبا حقيقيا وواقعيا ومن الأعماق بل سطحيا. الذي يجلبها ماذا؟ الأخلاق. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فإذا كان الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وآله وكانوا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد فازوا ونجحوا من خلال أخلاقهم، فنحن بما أنه منتسبون إلى الدين، نحن رجال العلم نمثل الشريعة نمثل الدين. واقعا إن حق التمثيل وما إن حق التمثيل، أنا أقل من أن أمثل مذهب الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه. أنا شنو؟ ومذهب جعفر الصادق شلون يحتاج من يمثله في درجة عالية مثل زرارة ومحمد بن مسلم هؤلاء الأوتار؟ لكن على أي حال شئنا أم أبينا، الناس أطونا شنو هذه السمة ولو في مساحة قليلة وبدرجة ضعيفة. إذن مسؤوليتنا سوف تصير عظيمة، يعني الزلة تسجل عليه من الزلة الذي تصدر من عدي، ما يسجلوها علي بالخصوص، تسجل على حساب الدين والمذهب. أما إذا القضية بالعكس، لا، هذا رفع علما يصير حينئذ للدين والمذهب. وإحنا طريقتنا في الحقيقة ليست مثل طريقة طبيب الأبدان. طبيب الأبدان شغله ويا من ويا الأبدان يعطي وصفة ويعالج بدن الوجع هذا الريدي فقط يروح. أما أنا وياك يكون ندخل وين؟ بالقلوب، ونسيطر على القلوب حتى نتمكن أن نأثر عليه من على الناس. ووسائل السيطرة المهمة على القلوب ثلاثة، واحد من عدها العلم. الشخص إذا عنده علم ينفذ في قلوب وبلا إشكال، هذا عنده علم إلى فرد مكانة ومحبوبية خاصة. التقوى وسيلة ثانية هم إلها تأثيرها المهم، المتقي ينفذ في القلوب. وبعد حسن الأخلاق، وهذه لعله أهم من الوسيلتين السابقتين. فإذا اجتمع الثلاثة، كان عندك علم وكان عندك تقوى وكان عندك حسن أخلاق، لما يجتمع ذن الثلاثة دخولك في قلوب الناس سوف يكون حتميا تأثيرك على الناس سوف يكون حتميا، محبوبية عالية سوف تكون لك بلا حاجة إلى إعلام. ولا بد أن نبتدئ في مسألة حسن الأخلاق، أول ما نبتدئ نبتدئ من البيت، من بيتنا يكون نبتدئ، ويا أهلي ويا أطفالي. لا يكون عيال الرجل أشقى الناس به. مو بعض مرات أنا أخلاقي برا زينة وياكم زينة، لكن لما أروح للبيت هذا قد يكون ترى هذا الشيء موجود بالبيت، الأمر بالعكس، يشكو أهل البيت يشكو منه، لكن برا لما يطلع شوفه. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما ورد في الحديث الشريف: أقربكم مني منزلا يوم القيامة، يعني جيراني بالجنة الأقرب منه أحسنكم أخلاقا وخيركم لأهله. هذا جيران النبي. ولذلك أنا أنصح بعض الأخوة المؤمنين، أن دائما هو واحد يخلي له بعض مرات فرد لافتات وهذا من البيت، أكو بعضهم تدخل خلي له فرد أشياء ما أدري قد واحد يضحك لمن يراه، مثل هذه الحكمة الجميلة الطاب والطالع هو يتأثر بها، أنا هم ترى أتأثر بها، أنا أبو البيت لما أدخل وألاحظ هذه الحكمة بخط لطيف يكون إيه حتى جلاب يكون يجلي، هذا له تأثيره. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وخيركم لأهله، وفي حديث آخر وأنا خيركم لأهلي وألطفكم بأهلي أو ألطفكم بأهلي. جيد، إذن البداية لابد أن تكون من البيت ومن الأهل، ثم تسري يسري حسن الأخلاق إلى خارج البيت. ومن القضايا المهمة في هذا المجال قضية السلام، سلام أحدنا على الآخر. السلام ترى هو ما بي فرد كلفة زائدة، لا بي أمد إيدي الجيبي هو أعطي فرد شيء، بس سلام عليكم هالمقدار. ناسنا هم الحمد لله خوش ناس، لما نتسلم على الطرف الغالب هيك احنا ما خرج بالدليل ما عندنا شغل، يقدر يشتري من عدك السلام وتدخل في قلبه. انا مع الاسف اسمع من بعض، انا ما مشاهد الحمد لله ان شاء الله النقل ليس بتام، يقول البعض على انه بعض الاخوة من اهل العلم فيما بينهم حينما نتلاقى قد السلام ضعيف او قد ما اقول معدوم، واحد يكون هم مؤدب يصير فيه. على اي حال مع الاسف الشديد اما يكاد ان يكون معدوما او انه الجواب يكون ضعيفا. لا، هاي ليست هي خصلة النجف الاشرف، خصلة النجف الاشرف في الزمن السالف ان شاء الله الان همات موجود والاخوة مشتبهون في نقلهم، ان شاء الله ذاك ذهنه غير مكان، مخام بعض مرات واحد ذهنه غير مكان او مشاكل ذلك، لكن احنا يكون نبني قضيتنا علما. واحد لما يشوف الثاني لا اقل، هو المطلوب ترى مو بس اسلم يعني انا على اهل العلم الذي هم من صنفي، هاي ما ترى وحدها يعني بهالمجال، ام مو صحيح لما يوصل الخبر للاخر يقول شجوني شو انتم بس بيناتكم بناء تسلموا، احنا مو ناس يعني مثلكم ما تسلموا على اي حال. فلا بد من التوسعة إلا إذا طرأت عناوين ثانوية، هذا مطلب ثاني، لكنه هذه الظاهرة إخوتي أحبائي أعزائي لا بد وأن لا نغفل لا نتخافل عنها. أنتم أيضا بدوركم لتلاميذكم حاولوا أن تحرضوهم على مسألة السلام، هذه خصلة أهل العلم، خصلة جعفر الصادق صلوات، لنقول أهل العلم، خصلة إمامنا، سيرة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وعلمنا أن أفضل الناس من دخل بالسلام. هذه قضية مهمة جدا، وقضية أخرى أيضا مهمة في هذا المجال، ألفاظنا، ألفاظنا هم ما يكون نحافظ عليه. خب أنا ألفاظي وألفاظك مو يصير مثل بقية ألفاظ الناس، الناس يحجون شلون ما كان، أما إحنا ألفاظنا لابد وأن تكون مهذبة، الألفاظ غير المناسبة لابد وأن لا نأتي بها. ينقل لي على أنه بعض الأخوة هم إن شاء الله مشتبه، يقول في شارع المثنى أو غير شارع المثنى، فلان راكب سيارة سو قال من أهل العلم وإن شاء الله مشتبه، إذا ولد أكو عربانة أو رجال ولد ما أدري تصرف فالتصرف غير صحيح، فعلى صاحب السيارة قال له يا فلان لفظة قبيحة، هذا هم نزل فتح السيارة صاحبنا قال له أنت يا فلان، يعني كل ما ذاك يقول وجاب هو الألفاظ، كل ما ذاك يقول هذا هم بناء شنو؟ بناء على أن العزة هي بذلك والعظمة، ليش أصيرا فقير ومظلوم؟ لا يا أخي، احنا ما نخلي عقلنا ويا الناس مثل الناس، ألفاظنا مثل ألفاظ الناس، لا احنا بالعكس، يكون هو هذا هو بسيارته في أمان الله امشي، ليش تجيب لبال هذا؟ أنت أسمى وأسمى بكثير من أمثال ذلك. أتذكر أنا فرد مرة كنت راكب سيارة مو في النجف غير مكان، قاعد أفتح باب السيارة بالأثناء طقت باب السيارة، فرد شيء ثاني بخيف نحك شويونة احتمال أنه، فشفت السايق عاين ونخبص شوي، فأنا رأسا طلعت من جيبي فلوس فرد مقدار على أي حال، أطيت بما يقنعه، وإلا هذا صاحبنا إذا كان ينزل شنو؟ وأيها الناس وتعالوا يلتمون الناس والشيخ إيش سوى؟ هاي شنو هاي تسوى هذه؟ ما يوجهنا يذهب، فالعاقل الكيس لابد وأن يلتفت إلى سلوكه وإلى ألفاظه، حتى في مجال الهندام يعني البعض قد يكثر من تغيير هندامه، وفي مساحة هذا يقل ترى من حسن السمع، يعني أنا الذي دائما في ملابسي وأحافظ على هندامي مثل ذلك، مثل نفسي أنا الذي إذا فرضنا على أنه هذا الهندام أغير بين آونة أخرج بهذا الشارع أو ذلك الشارع من دون هذا الهندام وفي وقت كثير، هذا يقلل من شأني في نظرك، بخلاف ما إذا كنت مواظبا هذا يخليه إلي نحو من الاتزان الذي أريد أن أؤكد عليه، نحتاج إلى حسن الأخلاق من جانب، نحتاج إلى اتزان في السيرة من جانب آخر، نحتاج إلى اتزان في اللسان وفي الألفاظ، ونحتاج إلى حسن السمعة، سمعتي دائما أحاول أن أحافظ عليه، وأي زل على سمعتي أحاول أن لا تحصل، هذه قضية مطلوبة لطالب العلم حتى يتمكن أن يصلح المجتمع ويؤثر على المجتمع، ومن الجدير أن يكون طالب العلم مصداقا لقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، دائما يكون سبب للبركة والاستفادة الناس منه، وش وقت يصير سبب للبركة؟ إذا فرضنا أكو حسن أخلاق، حسن سيرة، حسن سمعة، الطالب العلم لابد أن يكون مصداقا لقوله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا ومن هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصير أنا قدوة للمتقين إماما، أصير قدوة إلى الناس يتأثرون بسيرتي، هكذا ينبغي أن أكون. لابد وأن أطمع أكثر وأكثر، بس هذا الطمع يحتاج إلى بذل جهود، مو أنه بمجرد ألفاظ أو إعلام، لا 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 لا، يحتاج إلى مطابقة بين القول والعمل. ينبغي أن يكون مصداقا حقيقيا لقوله تعالى: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وإيه جميل، أدخلني مدخل كناية، مدخل صدق مخرج صدق، كناية يعني في تصرفاتي كلها أكون في صاحب تصرفات صادقة. صادقة هذا الصدق العملي، ليس الصدق اللفظي، العملي. الصدق العملي يعني كيف يكون أقوالي ويا سلوكي ويا عملي يكونان متطابقين. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للسير على طريق الهدى، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وعلى محمد.